بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 100 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدروس الماضية عن عبارات موهمة قالها الأولياء، أو أفعال موهمة فعلها الأولياء، كيف نتعامل معها، وكيف نتحقق من ثبوتها أولا، وكيف نكون في تأنٍ في فهمها، وكيف نحملها على محامل حسنة تليق بأولئك الأولياء والصالحين. واليوم نريد أن نضرب أمثلة عن هذه العبارات التي نقلت عن الأولياء والصالحين، وكيف كان معناها، وكيف فهمها الجاهلون.
وإليك أيها القارئ الكريم بعض الأمثلة عن أمور وعبارات أنكرها الجاهلون فتحاملوها على الصوفية ووصموهم بالخروج عن الشريعة، ولكنك حين تفهم مرادهم وتطلع على قصدهم يتبين لك أن إنكار المنكرين كان إما عن جهل وتسرع أو عن حسد وتحامل. يقول الإمام الشعراني رحمه الله تعالى: مما نقل عن القوم قولهم: دخلنا حضرة الله وخرجنا عن حضرة الله.
يعني هل حضرة الله بيت ندخله ونخرج منه؟ هل حضرة الله عز وجل حيز نكون فيه ثم نخرج عنه؟ هذه عبارة فيها إشكال. لا يا أخي، المراد بالدخول والخروج هنا ليس الدخول الحسي ولا الخروج الحسي، وإنما المراد الإقبال وما نقول إدبار، وإنما الانتقال من حالة إلى حالة. مرة نكون في حضرة الله عز وجل في مراقبة، في مشاهدة، في تجليات، ثم ننتقل إلى أن نرجع إلى حياتنا الدنيا فنقول خرجنا من حضرة الله تبارك وتعالى.
ليس مرادهم بحضرة الله عز وجل مكانا معينا، فإن ذلك ربما يفهم منه التحيز للحق،
لأن دخول خروج، الدخول يكون من يعني من خارج إلى داخل، فنكون داخل البيت بعدما كنا في خارج البيت.
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما مرادهم بالحضرة
حيث أطلقوا
شهود أحدهم أنه بين يدي ربه عز وجل.
هي حضرة الله، أي أنك مراقب لله، أنك يعني تحاسب نفسك بين يدي الله، أنك يتجلى عليك الله تبارك وتعالى.
فما دام يشهد أنه بين يدي ربه عز وجل فهو في حضرته، فإذا حجب خرج عن حضرته.
لذلك أيها الإخوة، انظر كيف فهم الجاهلون وكيف أراد أولئك الأولياء. طب المعنى الذي قاله الجاهلون خطير جدا، لكن المعنى الذي أراده الأولياء لا إشكال فيه. لذلك إخواني نصحح الفهم ونقول هذا مرادهم.
وقال الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي رحمه الله تعالى: كنت ذات يوم مع بعض إخواني فأنشدت قائلا: يا من يراني ولا أراه.
يا من يراني ولا أراه، ما في إشكال، لكن كم ذا أراه ولا يراني؟ هذه مشكلة. كم ذا أراه ولا يراني، هذه مشكلة. يعني كأنني أقول أنا أرى الله والله لا يراني. طب هل يمكن أن يقول عاقل هذه الكلمة؟ الجواب لا. طب الشيخ الأكبر قالها، نقول اصبر اصبر، هذا الكلام قاله بين إخوانه، ما قالوا على المنبر، ما قالوا أمام الناس، وإنما قاله بين إخوانه وهو يتلطف إليهم بهذه المعاني. نعم،
يا من يراني ولا أراه كم ذا أراه ولا يراني.
نعم.
فقال ذلك الأخ الذي كان معي لما سمع هذا البيت: كيف تقول إنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك؟ قال: فقلت مرتجلا: يا من يراني مذنبا،
يا من يراني مذنبا
ولا أراه آخذا،
ولا أراه آخذا، كم ذا أراه منعما ولا يراني لائذا. كم ذا أراه منعما، أنا أرى الله منعما لكن الله لا يراني لائذا. إذن العبارة إخواننا يعني ليست على ظاهرها الذي يفهمه. يعني أنا بتعجب إخواننا، هل من المعقول أن يقول إنسان للشيخ الأكبر كيف تقول إنه لا يراك؟ لكن قل له ماذا، ما هو معنى هذا البيت؟ نعم.
يا من يراني مذنبا ولا أراه آخذا كم ذا أراه منعما ولا يراني لائذا.
هذه أيضا عبارة ربما توهم، ينقلها بعض الجهلة. انظر ماذا يقول الشيخ الأكبر، نعم اسمع ماذا يقول الشيخ الأكبر أيضا في تفسير هذا البيت.
وقال الشعراني رحمه الله تعالى: ومما نقل عن الغزالي أنه قال: ليس في الإمكان أبدع مما كان.
هذه الكلمة نسمعها وربما نقولها: ليس بالإمكان أبدع مما كان. طيب شو يعني هذه الكلمة إخواننا؟ نحن نقولها فيما بيننا. أنا الآن عما حاولت شيء، ها طلع بإيدي، شوف اللون، ليس بالإمكان أبدع مما كان، يعني ليس بإمكاني أنا أبدع مما كان. هذا المعنى ما في إشكال، لكن الإمام الغزالي لما قالها ما قالها عن المخلوق، قالها عن مين؟ عن الله عز وجل. يعني كأنه يقول ليس بإمكان الله أن يفعل أفضل مما كان. إذن هذا يفهم منه العجز لله عز وجل أن يفعل أفضل أو أبدع مما كان. طيب أنا بسأل إخواننا، معقول الإمام الغزالي ينسب العجز لله عز وجل؟ لك معقول إمام الغزالي يقول عبارة أن يفهم منها العجز؟ مستحيل. إذن نحن الآن يجب علينا أن نسأل الإمام الغزالي: ما مرادك بهذه العبارة؟ فهمنا عجز ما في، لكن ما المراد؟ العلماء أيها الإخوة ذكروا أجوبة على ذلك وقالوا: ليس بالإمكان أبدع مما كان، لأن علم الله تبارك وتعالى تعلق بهذا الذي كان، وإذا تعلق علم الله بشيء فلا بد أن يقع على وفق ما علم الله عز وجل، ولو أن شيئا وقع على غير علم الله لصار علم الله جهلا. إذا انظر أخواننا العبارة بهذا المعنى لا إشكال فيها. نعم.
ولعل مراده رضي الله تعالى عنه أن جميع الممكنات أبرزها الله على صورة ما كانت في علمه تعالى القديم، وعلمه القديم لا يقبل الزيادة. وفي القرآن العظيم: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
ثم هدى لهذا الشيء الذي أعطاه الله له دون زيادة ودون نقصان.
فلو صح أن في الإمكان أبدع مما كان ولم يسبق به علم الله تعالى للزم عليه تقدم جهل.
يعني كأنه يقول لنا: وقع الأمر على وفق علم الله، ويستحيل أن يقع على خلاف ما علمه ربنا تبارك وتعالى. وهذا المعنى الصحيح لا إشكال فيه.
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا هو معنى قول الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله تعالى في تأويل ذلك: إن كلام حجة الإسلام في غاية التحقيق، لأنه ما ثم إلا رتبتان: قدم وحدوث. فالحق تعالى له رتبة القدم، والحادث له رتبة الحدوث. فلو خلق الله تعالى ما خلق إلى ما لا يتناهى عقلا فلا يرقى عن رتبة الحدوث إلى رتبة القدم أبدا.
يعني كل ما يخلقه ربنا مهما كان متقنا، مهما كان حسنا، مهما كان جميلا، فهو مصبوغ بصبغة الحدوث الذي ثبت لهذه المكونات.
وقال محمد أبو المواهب الشاذلي رحمه الله تعالى مؤولا كلام أبي يزيد رحمه الله تعالى: خضنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله.
يعني كأنه يقول أبو يزيد البسطامي: نحن خضنا مقاما الأنبياء توقفوا عنه، يعني نحن الآن أعلى رتبة من الأنبياء. يعني هل من المعقول أبو يزيد أن يريد هذا المعنى؟ هو قال هذه الكلمة، لكن يا ترى هل هذا المعنى هو الذي أراده أبو يزيد؟ الجواب لا. طيب العبارة إخوانا خطيرة جدا، يعني كأنه يدعي أنه أعلى رتبة من الأنبياء، وهذا لا يكون. الولي مهما ارتقى لا يصل إلى حد النبوة، النبوة فوق الولي، الأنبياء جميعا فوق الأولياء جميعا، والأولياء دون الأنبياء جميعا. طيب إذا ما معنى هذه العبارة؟ العلماء إخواننا أولوا هذه الكلمة، أولا قالوا إن الأنبياء قد وقفوا لتمكنهم برتبة النبوة، بينما الأولياء خاضوا، نعم، ولم يثبتوا ولم يقفوا على ساحل الأمان في هذا المقام. إذن تبقى رتبة الرفعة لمن؟ للأنبياء. والمعنى الثاني، الأنبياء خاضوا ووصلوا إلى ساحل الأمان بعدما خاضوا، أما الأولياء فإنهم خاضوا ولم يصلوا إلى ساحل الأمان. إذن يبقى الأولياء في الطريق والأنبياء واصلون.
قلنا: خاض العارفون بحر التوحيد أولا بالدليل، وبعد ذلك وصلوا إلى مرتبة الشهود والعيان، والأنبياء عليهم السلام وقفوا بأول وهلة على ساحل العيان، ثم وصلوا إلى ما لا يعبر عنه بالعرفان، فكانت بدايتهم عليهم السلام نهاية العارفين.
يعني المرتبة التي ينتهي إليها الأولياء والعارفون هي بداية سلوك طريق الأنبياء، يعني الأنبياء أعلى رتبة من البداية، بداية الأنبياء هي غاية ما يسعى إليه الأولياء. انظر إلى الفرق بين المعنيين، بين ذاك المعنى الفاسد الذي قد يخطر في أذهان الجاهلين، وبين هذا المعنى السليم الذي يسلم به كل عاقل. يجي بعض الناس يقول لك: طب طالما في عبارات الآن مهمة، ليش تكلموا هذا الكلام؟ نقول له: أولا هذا الولي أو هذا العالم لما قال هذه الكلمة قالها في مجلس بين خاصة وبين وفي حال معينة وما شابه ذلك، ما خطر في بالي إن والله حتوصل العبارات لمين؟ لأناس كذا وكذا وينتقدون عليه هذا المعنى. الشيء الثاني يا أخواننا، شيء طبيعي أن يكون المتمكن في العلم أن تصدر عنه عبارات تتناسب مع علمه، وكذلك الولي أن تصدر عنه عبارات تتناسب أيضا مع علو مرتبته ورفعة حاله.
ومما نقل عن أبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى قوله: يصل الولي إلى رتبة يزول عنه فيها كلفة التكليف.
كلفة التكليف، مو يسقط عنه التكليف، تزول عنه كلفة التكليف، يعني تصير عباداته لذات أرحنا بها يا بلال، وتصير استقامته لذة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لذلك بالمجاهدة صارت الطاعات عندهم لذات، لأنهم صاروا يتمتعون بالعبادة ويتمتعون بالتكليف لشدة المجاهدة لأنفسهم، جاهدوا أنفسهم حتى استقامت، فلما استقامت سهلت عليهم الطاعات.
فأجاب أبو المواهب بقوله: قلنا يكون الولي أولا يجد كلفة التعب، فإذا وصل وجد بالتكليف الراحة والطرب.
سبحان الله، صار إخواننا يرتاح بالعبادة، يرتاح بالذكر، يرتاح بالاستقامة، وإذا قصر في العبادة تعب وشقي وشعر بالألم، وإذا وقع في المعصية شعر بالألم، كما قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس المطمئنة أيها الإخوة تصير راضية مرضية لأنها اطمأنت للعبادات وصارت تؤديها سرورا وسعادة.
من باب قوله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، ذلك مقصد الرجال. ومن الكلمات التي لها تأويل شرعي صحيح كلمة مدد التي يرددها بعض الصوفية فينادي بها أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخاطب بها شيخه. وحجة المعترض عليهم أن هذه الكلمة هي سؤال لغير الله،
يعني أنت الآن تطلب مدد ممن؟ من الله المعطي. من هو الله عز وجل؟ والذي يقدر الأمور هو الله تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. شيء عجيب إخواننا أن يأتي بعض الناس ليعترض بهذه البساطة، يعني كأن المتكلم بهذه العبارة جاهل لا يعرف هذا الحديث، وكأن هذا المتكلم لا يعرف مبادئ العقيدة. نقول له: طب يا أخي، قبل أن يعني أن تعترض بهذا الاعتراض، قل له: ما مرادك بهذه الكلمة؟ كيف تطلب المدد من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف تطلب المدد من شيخك وربما كان ميتا مع منذ زمن، وربما تطلب المدد أيضا من ولي هو في القبر من 1000 سنة؟ طيب كيف يكون ذلك؟ نقول: مدد يا سيدي فلان. هذه كلمة إخواننا تقال، يا ترى ما موقفنا منها؟ بعض الناس إخواننا بكل بساطة لك: هذا شرك. طول بالك يا أخي، الذي قال هذه الكلمة أولياء وعلماء وقرون طويلة تقولها الأمة، وما حدا قال شرك، لا العلماء ولا الأولياء ولا كذا. أنت الآن ومن هو مثلك تقول عن هالكلام شرك؟ افهم أولا ثم احكم على هذا الكلام. ثم نحن أخوة الأكارم نقول: أحيانا بعض الكلمات ينبغي أن لا نقولها. ليه؟ أولا حتى لا يفهمها الجاهل هذا الفهم السقيم. الشيء الثاني حتى لا نوقع أنفسنا بأسباب خلاف وشقاق في الأمة. يعني هذه الكلمة لا تقولها أمام الناس، أمام المعترضين. ليه؟ حتى نجمع الكلمة يا أخواننا ونخفف أسباب الشقاق والنزاع فيما بيننا، ولو كنا نسلم بصحتها، ولو كنا نقول بجوازها، ولو كنا نعتقد أنه لا إشكال في هذه الكلمة. نعم.
وحجة المعترض عليهم أن هذه الكلمة هي سؤال لغير الله واستعانة بسواه، ولا يجوز السؤال إلا له ولا الاستعانة إلا به، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم إن الله تعالى بيّن في كتابه العزيز أنه هو مصدر الإمداد حين قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وقد جهل هؤلاء المعترضون أن السادة الصوفية هم أهل التوحيد الخالص،
لا شك. فنحن الذين نقرر مبادئ العقيدة أن الفاعل هو الله، وأن المؤثر هو الله، وأن الذي بيده كل شيء هو الله عز وجل. لذلك نحن نعلم أن الأمر كله لله. طب كيف نقول مدد يا فلان، مدد يا سيدي فلان؟ قال البراد يا أخواننا مبدأ دقيق: القاعدة أن الفعل ينسب إلى فاعله حقيقة، وينسب إلى سببه مجازا. الفعل ينسب إلى فاعله حقيقة وإلى سببه مجازا. إذا قلنا إخواننا: أنبت الله النبات، هذا كلام حقيقة لا إشكال، الفاعل هو الله. طب إذا قلنا: أنبت المطر النبات، المطر سبب أضيف إليه الفعل لا على أنه فاعل وخالق، وإنما على أنه سبب. أنا عندما أذهب إلى الطبيب وأقول دخيلك يا طبيب يا دكتور كذا لحق لابني، أنا الآن أطلب منه أن يداوي ولدي، هل لأنه فاعل؟ لا، ولكن لأنه سبب. لذلك إخواننا الفعل كما ينسب إلى فاعله حقيقة ينسب إلى سببه مجازا، وهذه قاعدة لا إشكال فيها لا في اللغة ولا في الشرع.
وقد جهل هؤلاء المعترضون أن السادة الصوفية هم أهل التوحيد الخالص الذين يأخذون بيد مريديهم ليذيقوهم حلاوة الإيمان وصفاء اليقين ويخلصوهم من شوائب الشرك في جميع صوره وأنواعه. ولتوضيح المراد من كلمة مدد نقول لا بد للمؤمن في جميع أحواله أن تكون له نظرتان: نظرية توحيدية لله تعالى بأنه وحده مسبب الأسباب والفاعل المطلق في هذا الكون المنفرد بالإيجاد والإمداد، ولا يجوز للعبد أن يشرك معه أحدا من خلقه مهما على قدره أو سمت رتبته من نبي أو ولي. ونظرة للأسباب التي أثبتها الله تعالى بحكمته حيث جعل لكل شيء سببا، فالمؤمن يتخذ الأسباب ولكنه لا يعتمد عليها ولا يعتقد بتأثيرها الاستقلالي. فإذا نظر العبد إلى السبب واعتقد بتأثيره المستقل عن الله تعالى فقد أشرك.
يعني إذا بتعتقد أن هالحبة الأسبرين أو هالدواء هو الذي يشفيك، هذا إشكال كبير بالعقيدة. أنت تأخذ الدواء وتقول الشافي هو الله عز وجل، تتعامل مع السبب وتعلم أن الفاعل هو الله عز وجل،
لأنه جعل الإله الواحد آلهة متعددين. وإذا نظر للمسبب وأهمل اتخاذ الأسباب فقد خالف سنة الله الذي جعل لكل شيء سببا، والكمال هو النظر بالعينين معا،
النظر إلى الفاعل وهو الله عز وجل، والنظر إلى السبب على أنه سبب لا يقدم ولا يؤخر، ولكن الله أجرى الكون على نظام الأسباب والمسببات، وهذا في القضايا الدينية والقضايا الدنيوية.
فنشهد المسبب ولا نهمل السبب،
نشهد المسبب أنه الفاعل ولكن لا نهمل السبب، نتعامل مع السبب ونعلم أن الفاعل هو الله.
ولتوضيح هذه الفكرة نسوق بعض الأمثلة عليها. إن الله تعالى وحده هو خالق البشر، ومع ذلك فقد جعل لخلقهم سببا عاديا وهو التقاء الزوجين وتكون الجنين في رحم الأم.
يعني ربنا قادر أن يخلق الذرية من غير آباء وأمهات كما خلق آدم، لكن الله عز وجل أراد بحكمته أن يكون وجود الإنسان بين أبوين، مع أن لا الأب يقدم بأخر لا الأم، وإنما هما سبب، والخالق هو الله تبارك وتعالى.
وتكون الجنين في رحم الأم وخروجه منه في أحسن تقويم. وكذلك فإن الله تعالى هو وحده المميت، ولكنه جعل للإماتة سببا هو ملك الموت، فإذا لاحظنا المسبب قلنا الله يتوفى الأنفس، وإذا قلنا إن فلانا قد توفاه ملك الموت لا نكون قد أشركنا مع الله إلها آخر.
لذلك العلماء قالوا إن التوفي نسب إلى الله مرة، وإلى ملك الموت مرة، وإلى الرسل الله مرة. نعم توفته، توفتهم رسلنا. طيب يا ترى هل هذا تعارض في القرآن؟ الجواب لا، التوفي الحقيقي من الله عز وجل، والتوفي بالسبب لملك الموت، وتوفي الرسل يكون بالمعالجة البدائية في أول سكرات الموت. إذن الرسل يهيئون هذا الميت لتوفي الملك، ثم بعد ذلك يتوفاه الملك تسببا، والله عز وجل هو الفاعل الحقيقي في كل هذه الأشياء.
لأننا لاحظنا السبب كما بينه الله تعالى في قوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم.
وشيء عجيب يا أخواننا أن يأتي بعض الناس ليعترض بهذه الاعتراضات والأجوبة جاهزة قبل أن يخلق، يعني قبل أن تفكر أنت بالإشكال الجواب مذكور عند العلماء من أكثر من 1000 سنة. وهذا أخواننا شيء لا ننتبه له. بعض الناس يستشكل إشكالا لك: يا أخي القرآن في تناقض، يطول بالك يا أخي، ما خطر في بالك الآن جوابه مسطر في الكتب من 1000 سنة، لكن المشكلة أنك لا تعلم ذلك. لذلك قبل أن تستعجل في النقد وفي الانتقاد يجب عليك أن تتعلم، ومن أنواع التعلم أن تسأل، لا مانع في ذلك، تقول: كيف نوفق بين هذه الآيات؟ هذا لا إشكال في ذلك، هذا سؤال متعلم. أما سؤال المعترض هذا الذي لا يقبل.
وكذلك فإن الله تعالى هو الرزاق، ولكنه جعل للرزق أسبابا عادية كالتجارة والزراعة. فإذا لاحظنا المسبب في معرض التوحيد أدركنا قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا لاحظنا السبب وقلنا إن فلانا يرزق من كسبه، لا نكون بذلك قد أشركنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين النظرتين توضيحا للأمر وبيانا للكمال في قوله: إنما أنا قاسم والله يعطي. وكذلك الأمر بالنسبة للإنعام، ففي معرض التوحيد قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، لأنه المنعم الحقيقي وحده. وفي معرض الجمع بين ملاحظة المسبب والسبب قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه.
عجيب، أنعم الله عليه حقيقة وأنعمت عليه أنت تسببا. نسب الإنعام لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فليس الرسول صلى الله عليه وسلم شريكا لله في عطائه، وإنما سيقت النعم لزيد بن حارثة رضي الله عنه بسببه صلى الله عليه وسلم، فقد أسلم على يديه وأعتق بفضله وتزوج باختياره. وكذلك بالنسبة للاستعانة، إذا نظرنا للمسبب قلنا: إذا استعنت فاستعن بالله. وإذا نظرنا للسبب قلنا: وتعاونوا على البر والتقوى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا قال المؤمن لأخيه: أعني على حمل هذا المتاع، لا يكون مشركا مع الله تعالى أحدا أو مستعينا بغير الله.
لاحظين يا أخواننا أديش دقة الفهم عند العلماء، وأديش عندنا قصور في الفهم عندما نعترض على هذه المسائل الدقيقة. لذلك إخواننا قالوا: تعلم قبل أن تتكلم، تعلم قبل أن تتكلم.
لأن المؤمن ينظر بعينيه فيرى المسبب والسبب، وكل من يتهمه بالشرك فهو ضال مضل. وهكذا الأمر بالنسبة للهداية، إذا نظرنا للمسبب رأينا أن الهادي هو الله وحده. لهذا قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. وإذا لاحظنا السبب نرى قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تكون سببا في هداية من أراد الله هدايته. والعلماء العارفون المرشدون هم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم في هداية الخلق ودلالتهم على الله تعالى ودلالتهم على الله تعالى. فإذا استرشد مريد بشيخه فقد اتخذ سببا من أسباب الهداية التي أمر الله بها وجعل لها أئمة يدلون عليها. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وصلة المريد هي صلة روحية لا تفصلها المسافات ولا الحواجز المادية. وإذا كانت الجدر والمسافات لا تفصل أصوات الأثير فكيف تفصل بين الأرواح المطلقة؟ لذا قالوا: شيخك هو الذي ينفعك بعده كما ينفعك قربه.
هو عمليا النافع هو الله في الأحوال كلها، لكن الله عز وجل يجري خيرك ونفعك على يدي شيخك تكريما لك ولشيخك.
وبما أن الشيخ هو سبب هداية المريد فإن المريد إذا تعلق بشيخه وطلب منه المدد لا يكون قد أشرك بالله تعالى، لأنه يلاحظ هنا السبب كما أوضحناه سابقا مع اعتقاده أن الهادي والممد هو الله تعالى، وأن الشيخ ليس إلا سببا أقامه الله لهداية خلقه وإمدادهم بالنفحات القلبية والتوجيهات الشرعية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو البحر الزاخر الذي يستمد منه هؤلاء الشيوخ وعنه يصدروا.
اللهم إنا نسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد، إنا نتوجه بك إلى الله.
فإذا سلمنا بقيام الصلة الروحية بين المريد وشيخه سلمنا بقيام المدد المترتب عليها، لأن الله يرزق البعض بالبعض في أمر الدين والدنيا.
ثم إن الله عز وجل قدر الخير على يدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه لهذه الأمة في أمر دينها ودنياها في حياته وبعد مماته. طيب، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا إذا طلبنا منه شيئا هل هذا في إشكال؟ جواب لا. طيب وإذا مات؟ قال: نحن لا نطلب منه باعتبار شخصي، بل باعتبار أنه سبب جعله ربنا مفتاحا لخيراتنا الدينية والدنيوية. وأنا أرجو الخير ببركة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما أرجوه من أي سبب آخر.
ولعل القارئ الكريم بعد هذا قد اكتفى بهذه الأمثلة من كلام القوم وبتلك النقول الصريحة من عباراتهم، حتى إذا ما رأى كلاما مشتبها يحتمل ويحتمل أحسن الظن بهم والتمس سبلا لتأويل كلامهم بعد أن تبين له أن التأويل جائز في كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الفقهاء والمحدثين والأصوليين والنحويين وغيرهم. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: يحرم على كل عاقل أن يسيء الظن بأحد من أولياء الله عز وجل، ويجب عليه أن يؤول أقوالهم وأفعالهم ما دام لم يلحق بدرجتهم، ولا يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.